10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
صباحكم الله بالخير والمحبة والسلام أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في كل مكان إلى برنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر في تمام الساعة 10 بتوقيت بغداد. سأكون معكم خلال القادم من الوقت نبيل الحيدري، أتمنى أن تقضوا معنا رفقة طيبة. أعزائي المستمعين، كما عودناكم هناك موضوعان رئيسان خلال هذه الفترة. الأول يتناول تدني نسبة النجاح في الدراسة المتوسطة بشكل حاد لحد بلغ حوالي 30% هذا العام. الموضوع الثاني حول فاكهة الصيف المميزة الرق العراقي الذي لا يكتمل الصيف بدونه لدى العراقيين. أصدقائي المستمعين، نتمنى تواصلكم دائما. أذكركم بأن رقم هاتف الإذاعة يستقبل اتصالاتكم والمسجات، وهو 0770-44-25-770. أما الآن فأخذكم إلى أوراق الصباح، وصباحكم سكر.
إذا مر يوم ولم أتذكر به أن أقول صباحك السكر، فلا تحزني من دهوني وصمتي، ولا تحسبي أن شيئا تغير، فحين أنا لا أقول حب، فحين أنا لا أقول حب، فمعناه أني أحبك أكثر.
أهلا بكم من جديد. الموضوع الأول أعزائي المستمعين، أثار ظهور نتائج البكالوريا للدراسة المتوسطة والانخفاض الكبير في نسبة النجاح موجة سخط وانتقادات من العراقيين وجهت إلى العملية التعليمية عموما ووزارة التربية خصوصا. ويرى البعض بأن نتائج الامتحانات لهذا العام المنخفضة جدا تؤشر وجود خلل في العملية التعليمية، علما أن بعض المدارس كانت حقيقة نسبة النجاح فيها صفر مع الأسف. مريم طالبة جيدة برغم ما بذلته من جهود في الدراسة، إلا أنها لم توفق إلا بدرجات متواضعة في البكالوريا بحسب أمها.
والامتحانات ما طلعت نتيجة يعني كلش قوية، يعني 60، وكانت تجي تشكي معاملات المدرسات بالصف يعني أثناء فترة الامتحانات. الأجواء كلش ما حلوة، الجو حار، الأسئلة كلها صعبة، إذا المدرسة تسألها الطالبة سؤال مثل ست هذا شنو رأس الرزالة من هاي الزينة، وتقعد لا سؤال ولا مستوى. النجاح بالصف بالنسبة لصديقاتها كله يعني أكثر شيء رسوب وكمال، الشاطرة بيهم طلعت بواحد، وأكثرهم رياضيات كيمياء يعني.
إذن تنوعت الأسباب برأي هذه الأم. أما عضو لجنة التربية والتعليم في محافظة بغداد زيد دلفي، فقد انتقد مستوى التدريس في أغلب المدارس وضعف التفتيش والمراقبة على المدرسين. خلينا نسمع رأيه.
متوقع أن تكون النتائج بهذا المستوى، لأنه للأسف الشديد مدارس في بغداد عجزت الوزارة عن سد هذه الشواغر، واختصاصات مهمة جدا، إنجليزي، رياضيات، علميات، وبقت نهاية السنة للأسف الشديد مشكلة الطالب. أساتذة تجد نسب الرسوب بالأطراف 90%، بينما بالمركز يعني النسبة تعدل النسبة بالمركز، لتعرف المركز تدريس خصوصي، لأن كثير من الطلاب يعتمدون على التدريس الخصوصي، ما يعتمدون على المدرسة.
نعم، هذا أحد المظاهر الحقيقة القديمة الجديدة، وهو التدريس الخصوصي والاستغناء عن الكتاب والمنهج الدراسي واعتماد الطلبة وربما بتشجيع من بعض المدرسين على الملخصات والملازم. أعزائي المستمعين، يعني كلنا نتعايش مع طلبة أبناء وربما أخوة، ولا جديد بالقول أن العملية التربوية ما تكتمل وتنجح بدون تكامل أضلاعها وأسسها الرئيسية، الطالب والمدرسة والبيت. فماذا عن إدارات المدارس؟ البعض يعتبر الإدارات في بعض المدارس هزيلة. خلي نسمع زياد دلفي مرة ثانية.
مدراء المدارس الهزيلة، مدراء أكو بعض الإدارات لا تصلح ولا ترتقي يكون مدير مدرسة، فلتان دوام غير منضبط، تسيب واضح بالمدارس، مدير المدرسة ماكو عليه رقابة وحساب، بعض المدارس مطلع 10%، هذا شنو بقي 10% من مدير مدرسة؟ هذا أكو ناس تسند حلقات، ناس تسند ناس حتى على الخطأ.
ومن الأخطاء الشائعة هو اللجوء إلى الدروس الخصوصية اللي اعتبروها بعض الأهالي فتحقيقة قائمة، بل أن الدراسة لا تكتمل إلا بوجود مدرس خصوصي للطالب أو الطالبة. أم مروان لها تجربة على هذا الصعيد فنستمع.
خليت لها مدرسين اثنين رياضيات وإنجليزي، كلفوني أبو الإنجليزي مدة 40 يوم أخذ مني 200,000، وأبو الرياضيات كذلك أخذ 250,000، وبالأسبوع تروح لمرتين أو 3 مرات. وصلت مرحلة أنا مراتي الحقها السرة بالأربع الفجر أنا وديتها مرتين على أربع، بالأربع الفجر أطلع من البيت أوديها المدرسة، فعانيت هواية يعني، وأجواء ما تتركز أكثر شيء من المدرسات بالمدرسة تجي تشكي من هذا الموضوع، يعني الدروس صعبة واثنين مثل المدرسة شرحت أنا ما افتهمت.
نبهت النتائج المتدنية لنتائج البكالوري المتوسطة هذا العام إلى حقيقة صادمة ربما، أنه هناك ضعف في أداء المدارس وضعف في تلقي الطلبة، وتتقاسم الأسباب الجهات من مدرسين وإدارات ومنهج وواضعي أسئلة. خبير التربوي أحمد رشيد وجه انتقادات للجنة وضع الأسئلة في وزارة التربية اللي يبدو أن فيها من هو بعيد عن العملية التدريسية القائمة حاليا بحسب رأيه. نسمع إلى ولنا تعليق على هذا الموضوع.
مواضعي الأسئلة حقيقة هم لا يمتلكون الخبرة والكفاءة بوضع أسئلة، ماكو معايير لوضع أسئلة، المعايير عشوائية. قبل سابقا يعني لحد سنوات قليلة كان يتمتع واضع الأسئلة بالخبرة والكفاءة حتى يراعي المستوى الفروق الفردية بين الطلاب ومستوى الذكاء، يأخذها كنسب عامة وتكون الأسئلة لا هي صعبة كلش ولا هي سهلة تصل إلى مستوى الإسفاف. الأسئلة تجمع بين الصعب والسهل حتى نعطي قيمة للمادة العلمية.
خلينا نتذكر جميعا أعزائي المستمعين أننا يعني نعرف بهذه الامتحانات وبكالوريا من عشرات السنين وأجيال تخرجت، لكن ما حدث هذه السنة يعني يبدو صادم. دعونا نطرق باب مسؤولين مدير تربية الرصافة الثالثة حسين علي ناصر يحاول أن يبرر التدني الكبير في نتائج الامتحانات الوزارية، فماذا يقول؟
شركة فتيلة مر بها الجانب التربوي بما فيها هناك الأبنية المدرسية تحتاج إلى تدخل حكومي. صف الواحد المزدحم اللي فيه 50-60-40 له ظلاله على النسبة، لأن المدرس ما قاعد يقدم دوره الحقيقي. حركة تسوية الملاكات وعدم وجود تعيينات جديدة، لأن الكل يشهد أن العراق مر بظروف قاسية وصعبة تجعل أن عملية الانتقال من مديرية إلى مديريات أخرى هي أيضا محبطة للآمال. الشيء الآخر لا تنسى أنه وفود النازحين من الأخوان.
إذن عناصر جديدة دخلت للقصة وللتبريرات، ومنها وجود النازحين وبالتالي إشغال بعض المدارس لاستيعاب أو استضافة النازحين، أخر العملية التربوية بحسب مدير تربية الرصافة، وأيضا نمط دراسة الطالب اللي اعتمد على الملازم والملخصات وأهملوا المنهج. ويأكد مدير التربية أن الأسئلة هذه السنة كانت من صلب المنهج الدراسي والكتاب، لكن الطلبة أدمنوا الملازم وبالتالي أهملوا المنهج الرسمي.
ثقافة الدروس الخصوصية، ثقافة الملازم، ثقافة المرشحات، الطالب أصبح الآن يعني كثير من طلابنا يتعب نفسه أنه يدرس بالكتاب ويتعامل مع الكتاب ويعيش مع الكتاب، فقط أنه يريد الزبدة حتى يقرأه وبالتالي يريد النجاح. أغلب الأسئلة إن لم يكن جميع الأسئلة هي من الكتاب، بالتالي الأسئلة الوزارية هي أسئلة دقيقة وشفافة، وأكثر القراءة قراءات عشوائية لم تكن قراءة متقنة من قبل الطالب.
أعزائي المستمعين، النتائج الأخيرة أعتقدها صدمة لواقع التعليم في العراق بشكل عام، وصدمة حملتها العائلات والطلبة، فضلا عن المسؤولين في وزارة التربية الذين يعني يفترض بهم يجاوبون ويبررون هذا الفشل أو هذه النتائج المحبطة بعض الشيء. معنا على الهاتف الزميل سعد كامل، مراسل الإذاعة في بغداد. في محيطك الاجتماعي ومن خلال استقصائك لهذا الموضوع، كيف وجدت ردود أفعال الطلبة والأهالي؟ هل عندهم مبررات لهذا التدني بالدرجات أم فقط إلقاء التهم على التربية والمدرسة؟
حقيقة يعني مع الأسف يعني كانت النتائج محبطة للعائلات وللطلاب قدر ما كانت المراقبين والمتابعين والجهات التنفيذية في وزارة التربية. كثير من الطلبة يعني اللي التقينا بهم واللي ممكن في محيطنا القريب لا يكون يتوقعوا بأن يحصلوا على هذه النتائج الغير مرضية، وخصوصا في درس الرياضيات والإنجليزي.
صحيح.
يقولون بأن الأسئلة كانت صعبة جدا، ونحن عملنا ما علينا ودرسنا بشكل جيد، وكثير من العائلات طبعا وضبت أمرها من حيث الدروس الخصوصية واستعدت لهذا الموضوع، إلا أنهم تفاجأوا بصعوبة لم تكن متوقعة، وخصوصا في أسئلة الرياضيات يعني كانت معدلات متدنية وبالآلاف طبعا.
نعم، مدير التربية يقول أنه الأسئلة من الكتاب وهو سائل الطلبة في قاعات الامتحانات قال لي أي والله بس احنا مدارسيها اللي معتمدين على الملخصات. خلينا نعترف، خلال السنوات الأخيرة صار هناك تدهور وتدني في مستوى التدريس ومستوى المخرجات من المدارس العراقية. يبدو أنه قليل من المسؤولين يعترفون بهذه الحقيقة، لأن يبدو الكل ضالعين في هذا يعني في هذه النتيجة. ما رأيك في هذا التشخيص؟
حقيقة تدني مستوى النجاح والمخرجات في خاصة في قطاع التربية الأسباب مركبة، يعني المشكلة يعني متشعبة، وأعتقد مدير التربية الوصافة الثانية أورد بعض المشكلات، لأنه ممكن الأسباب كثيرة ووزارة التربية لم تعالج أي سبب يعني أي مشكلة من هذه المشكلات، وخصوصا مشكلة الأبنية المدرسية، وايضا تدني مستوى العلم للمدرسين، وخصوصا اذا ما علمنا بان هناك تطور كبير طرأ على المناهج، هناك مناهج صعبه جدا وخاصه في الرياضيات.
ووسائل التدريس ايضا سعد يعني قضيه مهمه، طرائق التدريس.
طرائق التدريس يعني متخلفه، ما زالت التدريس لا تتلائم مع المعلومات التي ضخت في الكتب المنهجيه التي سبقت عهدها بثلاث سنوات. يعني اليوم الدروس التي تعطى للثالث المتوسط هي كانت تعطى للسادس العلمي، وفي مجال الرياضيات أنا تحدث، وكذلك علوم الكيمياء والفيزياء والأحياء. إذن المنهج تطور، ولكن المدرس يجري دورات سريعة لأنه لا يمتلك الإمكانية بحيث يتوازن مع المستوى العلمي. الطالب وأهله بقوا في حيرة.
ويبدو فعلا هناك تناغم ما بين مستوى الدراسة في المدارس المتوسطة والإعدادية وبالتالي مخرجات الجامعة أيضا، مع الأسف أنه أيضا نسبة من خريجي الجامعات الذين أصبحوا مدرسين ليسوا بالكفاءة التي اعتدنا عليها من مدرسي الأجيال السابقة.
صحيح، هذه معلومة مضبوطة وتشكو منها حتى وزارة التعليم العالي.
شكرا جزيلا. الزميل سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر كان معنا من بغداد للإضافة حول موضوع تدني مستوى نتائج الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة. لدينا عودة لهذا الموضوع من قبلكم أعزائنا المستمعين، اكتبوا وراسلونا على هاتف الإذاعة 0770-44-25-770 إذاعة العراق الحر. ووقفة قبل أن نذهب إلى الموضوع الثاني، ابقوا معنا.
هم الثلاثة للمدارس يروحون، هم الثلاثة للمدارس يروحون، بهم حبيب الروح، 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 شوفيهم يمرون، أو بهم حبيب الروح، شوفيهم يمرون، وشوفي دادك حالاتك حالاتك، وشوفي دادك حالاتك حالاتك، وشوفي دادك، وشوفي دادك حالاتك حالاتك، وشوفي دادك حالاتك، وشوفي دادك حالاتك.
أعزائي المستمعين، ما زلتم مع أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري، والموضوع الثاني لهذا اليوم هو فاكهة الصيف العراقية المميزة. الرقي العراقي لا يكتمل الصيف بدونه بعد هذه الأغنية.
يا دادة مثل الماي، يا دادة مثل الماي، يا دادة مثل الماي، بروحي نبع خضر ورد وبياي، خضر ورد وبياي، خضر ورد وبياي، سنبل طلع يا دادة مثل الماي.
أعزائي المستمعين، الموضوع الثاني في أوراق صباحنا لهذا اليوم تتناول الرقي العراقي. بالمناسبة الجيران ودول المنطقة ما يسموه الرقي كما تعرفون، يسموه البطيخ، والمتفق عليه عندهم هو البطيخ الأحمر اللي هو الرقي في مفردتنا العراقية. في العراق هذه الفاكهة الصيفية لها قرب شديد بالمواطن العراقي واقتران بالغ بأيام الصيف الحارة، لأن التربة والجو العراقيان ملائمي زراعة الرقي بشكل عام، واشتهرت مدن بهذا المنتج مثل سامراء والفلوجة والبغدادي وبيجي. نسمع أم حسن ورأيها.
هذا الرقي الكبار وطعمها يعني الرقية العراقية بالنسبة للحلا، بالنسبة لل يعني الذوق مالتها هواي أطيب من هذا الرقي المستورد. البذرته تكون ناعمة وطعمه مو يعني هيجي يعني تازة من تاكله، هواي أطيب الرقي العراقي. زين وين هذا راح الرقي العراقي مالتنا؟ والسفرة العراقية أصلا ما تحلق بلي الرقي العراقي.
طيب أم حسن، سفرة العراقية بلا رقي عراقي، بس هو وين الرقي العراقي؟ كثير من المستمعين يلاحظون هو غياب المنتج العراقي من الرقي ووجود المستورد من المصري والسوري والأردني والإيراني وربما التركي. فائز موحان يفتقد الرقية العراقية ويضيف بهذا المعنى.
كل الفاكهة العراقية قبل كانت أحسن، بس هسه انتهت الفاكهة العراقية. وطبعا الرقي بالدرجة الأولى انتهى، ما يعني حرامات الفلوس بيه أصلا، حرامات نشتري قياسا بالمستورد على فئة الأكل الإيراني مثلا أو التركي أو المصري، كلها أحسن من العراقي. ما بينك ما بيطعم أصلا، تفتحها فطيرة وفاهية ما بيها طعم. والله هي المتعة على حياتك ويا الرقي، من تفتحها باردة وحلوة ترتاح كلش، تنسى الحر وتنسى التعب.
أصدقائي المستمعين، ربما لا يعرف كثيرون أن هناك دول تتسابق أو تتصدر دول العالم بإنتاجها للرقي، وبالذات الصين. تعرفون أن الصين لوحدها تنتج حوالي 70% من الإنتاج العالمي طبقا لإحصائيات منظمة التغذية والزراعة العالمية، وبعدها تجي تركيا بنسبة 4%، وبعدين إيران، البرازيل، الولايات المتحدة، ودول منطقة المغرب ومصر. أكلة الرقي كما هو معروف يعني قريبة من مزاج العراقيين. لكن خل نسمع البائع حسين أبو الرقي، وهو واحد من باعة الرقي في محلاتنا. بس هذا أبو حسين مال هالوقت ما يصيح أحمر وحلو وعلى السكين مثل ما كان يصيحون باعة الرقي أيام زمان. خلنا نسمع أبو الرقي.
كان قبل الرقي العراقي يعني كبار وطعم وكلش يعني حلو، وهاي هالساعية المستورد يجينا تحس يعني بس الشكل وهاي. فأكثر يعني هسا العراقيين يعني يميلون للرقي العراقي أكثر، يعني ينتظرون الرقي العراقي يصير أحسن.
هل صدقون أنه داعش أيضا إلى علاقة بانحسار كميات وأنواع الرقي العراقي جيدة؟ نعم، أكو هناك سبب، لأنه أغلب المناطق التي تتميز بالرقي الممتاز والمميز العراقي مع الأسف تحولت إلى ساحات صراع مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي حرم المزارعون من إيصال منتوجهم إلى الأسواق في المدن الأخرى. نسمع بهذا الشأن أحد العاملين في علوة الرشيد لبيع الخضار، علي شناوة.
قبل متعة الصيف العراقي ناب العراق أنه من تفتح الرقية باردة وتلقاها رقية حلوة يعني وحمرة بنفس الوقت. هسه حاليا ماكو هذا الشيء، لأن أتذكر قبل كان يجينا الرقي أول نوعية والدرجة الأولى، هو الرقي كان يجينا من سامرة، يعني نوعية مضروبة به المثل، والرقي اللي يجينا من الضلوعية ومن بيجي ومن حويجة، يعني أرقى أنواع الرقي هو كان موجود بالعراق، بحيث توصل الرقية طولها أقل من متر يعني، وتوصل لـ 15 كيلو. بس حاليا ما دا يجينا هذا الرقي، دا يجينا رقي عراقي، رقي صغار تفتحه مرات يطلع أحمر، بس هو فاهي يعني مو حلو مثل قبل.
تمام بلمو، قد لا تتصورون أنه تنظيم داعش والمسلحين الإرهابيين تسببوا في حرمان كثير من المدن من الرقي العراقي الجيد. السبب أنه المدن والمناطق اللي تكثر مزارع الرقي الجيد مع الأسف صارت ساحات للصراع مع مسلحي التنظيم. ولنتعرف على المزيد مع الباحث التراثي عادل العرداوي، نسمع.
ليش اختفى؟ اختفى لأنه معظم مناطق زراعته مع شديد الأسف الآن تقع في مناطق الصراع، الدائرة الحالية في مناطق سامراء وتكريت والجزيرة والمناطق الرمادي وبيجي، وهاي المناطق كلها بالحقيقة النباعي، من النباعي هاي الآن كلها فيها مسرح عمليات يعني بين القوات العراقية والعصابات الإرهابية كما تعلم. لذلك تعطلت زراعة الرقي وتشوف يعني قلة الإنتاج المحلي، الرقي الموجود المسيطر على السوق العراقية كله مستورد، هذا السبب مثل إيران أو تركيا أو سوريا أو غيرها.
أعزائي المستمعين، للحقيقة معلومة، إذا طلبت من أحد الأشقاء العرب بالمنطقة وتقول له انطيني رقية، طبعا ما راح يفتهمنا ويتساءل ما الذي تعنيه. فعدهم الرقي يسموه البطيخ الأحمر، وبطيخنا يسموه الشمام. مفارقة جميلة. أعزائي المستمعين، للمزيد حول هذا الموضوع الزميل ناجي ستار تجول في أسواق بغداد، بعض أسواق بغداد، ودور على الرقي العراقي والمستورد، ومعي على الهاتف الآن. مرحبا ناجي، وأفضل رقية منافسة بالسوق اليوم يا رقية؟
أهلا ومرحبا بك نبيل. يمكن الرقية هي المنافسة حاليا هي الرقي المستورد، لأنه الرقي العراقي حاليا ما موجود، بس وإذا كان موجود فهو يعني مزروع في حاضنات زراعية معينة وبذورة أجنبية، فيعني أيضا هو ما يختلف عن المستورد بأي شيء، يعني سواء أنه أرض الزراعة هي العراق، يعني لا يلف كثيرا عن ما يأتي مستورد من الخارج.
نعم، هو طبعا معروف أنه تبادل وتحسين البذور والعمليات التهجينية وهندسة الجينات غيرت منتجات كثيرة، وربما حرمت نوع من الثمار ودخلت ثمار أخرى. بياعة الرقي كانوا في الظاهرة مقترنة بموسم الصيف في شوارع ومحلات مدننا وبغداد بالذات، وطبعا بيع الرقي تغير من جيل إلى آخر. كان قبل ينباع بالكميات وبالوزن وبالمن وبالحقة، إذا يذكرون المستمعين كبار السن بعض الشيء. اليوم الحقيقة ما نشهد هاي عملية التنافس في بيع الرقي، واقف وشايل رقيته والسكينة يقول يابا أحمر حلو على السكين. هذا الطقس ما تشوفه بمناطقنا ناجي؟
نعم نبيل، هذا الطقس يعني شبه اللي انتهى، لأنه حاليا باعت الرقي يعني قاموا يفترون المناطق الشعبية المناطق السكنية بسيارات مخصصة للحمل وحديثة، ويفتروا بها سبيكر وسح رقي واللي يطلع يشتري من عنده. ولكن كذلك يعني الرقي بقى محفوظ بقضية واحدة اللي هي أنه ينباع على الحقة، الحقة اللي تعادل 4 كيلوات.
صحيح،
يعني ما زالت هذه
وحدة القياس
الوزنية يعني محافظة على نفسها. نعم، وحدة الوزن هذه ظلت محافظة على نفسها، على الرغم من يعني اختلاف أو تعاقب الأزمان على هذه المهنة، مهنة بيع الرقي. مثل ما تفضلت يعني أنه كان قبل حتى الرقي ما ينباع نوبات على الوزن، ينباع مرات على القوترة يسموها بالعلوان، يعني صحيح. على المجموعة، على الكمية الموجودة، ويقيسوها هيك عينيا يعني ما تقاسب وزن معين.
طبعا ذكر ايضا اكو زمان كان اكو معيار للوزن، يقول حمل رقي، يعني على الدابه مثلا حمل، او يشتري بيك اب كامل يقول له بيش هذا البيك اب يتعامل عليه.
كان يجي من ثمر الرقي محمل يعني بعض الزوارق اللي يسموها الشلت او يسموها القفه، فكانت على الحمل هو يعني يسموه على مثلا حمل شلت، رقي ياخذه يعني يشتري كله لانه معروف وهذا شلت تقريبا يعني وزن الى وزن معين.
خلينا
القفه الى وزن معين. نعم
واكيد يذكر المستمع الكريم حج راضي الله يرحمه ولمن يحكي ويا سهام السبتي يقول له ابوك شلون كان يجيب الرقي من سامر بالشلت. ننبه انه ثمره الرقي الحقيقه بيها منافع صحيه هوايه، وهناك يعني تاكيد انها سليمه للامعاء والكلى، وانه دراسات تقول انه الرقي مو بس يطفي العطش ويرطب الجلد وينعش الجسم فحسب، بل قد يفيد كملين للامعاء وماده تساعد على الهضم ومفتت لحصوات الكلى. اذا ثمره مفيده. خلي توقف امام نتائجها العرضيه، الحب مالتها والكشور، حدثنا عنها ناجي.
طبعا بالمناسبة يعني حضرتك تفضلت وقلت انه لها يعني اثار ايجابية على الانسان، منها يعني ملين للمعدة بالاضافة الى السكريات اللي بيها بالاضافة الى الماء. لكن الطب الحديث حاليا يعني قبل يوم امس عندما يعني عددنا هذا التقرير كان عندي نقاش مع طبيب عن فائدة ثمرة الرقي. العلم اثبت انه ثمرة البطيخ هي من أحد المنشطات الجنسية يعني إذا تم أكله بانتظام يوميا. لربما هذا الموضوع هو غائب يعني عن الساحة المعرفية أو الساحة الطبية، يعني ما حد انطلب.
نعم خلينا نرجع على سؤالي العفو اللي سألتك، قلت الحب والكشور.
نعم حب الرقي كان يستعمل قبل أنه بعض العوائل العراقية يلمون هذا الحب ويغسلوه ويملح ويترك حتى يجف، ثم يعني يستعمل كإحدى أنواع الكرزات العائلية.
وما زال حب الرقي يعني مرغوب. ها
وما زال مرغوب، لكن هو حاليا يباع جاهز.
نعم.
يعني ما موجود من الرقي والأسرة تسوي كذلك. ديش الرقي كانت إلى فوائد عديدة، منها اللي يعاني من حساسية بالجلد كان يستعمل الرقي كمادة لدلك المنطقة.
نعم.
المصابة بالحساسية لكي يبرد الجلد. أيضا واحدة من الفوائد اللي كانت بالرقي يعني يمكن حاليا أكثر اللي يستمعون لنا بالسيارات يتذكرون، كانت أكو بعض السيارات القديمة مضخة الوقود فيها، طبعا هذا مو علاج هذا استخدام صناعي، مضخة الوقود بالسيارات
فيت بامب
كانت تحلو بالصيف، فيخلون ديش الرقي لأنه أكثر أمان حتى ما يحترق يعني حريق، يخلون ديش الرقي يخلون فوق الفيت بامب.
وحتما
أيضا من المفارقات اللي كانت تحلو يستعملون
قشر الرقي بالضبط، هذا كان لتبريد الفيث بومب بعض الشيء. شكرا جزيلا لزميل ناجي ستار في استطلاعه على عالم الرقي. وخلنا نذكر أيضا أن الكشور كان بعضهم يطلع منها زلاطة وترمى البقية كعلف للحيوانات الداجنة في البيت. شكرا جزيلا ناجي ستار، والشكر لكم أعزائي المستمعين. ننتظر ملاحظاتكم وتعقيباتكم بالكتابة على رقم هاتف الإذاعة اللي تعرفوه 0770-44-25-770. نلتقيكم غدا، وتحية مني نبيل الحيدري في نهاية أوراق الصباح. إلى اللقاء.
تطيح بعالي حسي انا بليل عراقية انا وليت عراقية معوة
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والمصاعب التي تقف أمام منع بيع الألعاب النارية والمحرضة على العنف التي تنتشر في مثل هذه الأيام قبل حلول عيد الفطر وتلقى رواجا لدى الأطفال رغم تأثيراتها السلبية عليهم. التفاصيل من عمر عبد الرحمن من بغداد.
أقرت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب بصعوبة السيطرة على استيراد الألعاب المحرضة على العنف والترويج لها مع قرب حلول عيد الفطر. وقال عضو اللجنة هان العقابي في حديث لإذاعة العراق الحر إن هذه الألعاب هي الأكثر رواجا خلال موسم العيد رغم سلبياتها على الأطفال، مؤكدا صعوبة السيطرة على استيرادها أو الترويج لها في الأسواق.
وزارة الصحة طبعا لا تملك القوة لردع هؤلاء الجالبين لهذه الألعاب، المفروض القانون يطبق وينفذ. تشوفون الاستيراد الواسع حتى تحويل مبالغ بالعملة الصعبة، ملايين الدولارات على مود نستورد ألعاب نارية لو ألعاب تحرر العنف، لأن أغلبها من ينصنع عندنا، هسه ينصنع عندنا يمكن معانا ننسجم، أغلبها ينصنع خارج العراق، كأنما صنعت تصيصا لأطفال المنطقة، لأطفال العراق فقط، وتستورد وتدخل عن طريق النوافذ الحدودية رسمية وغير رسمية، ممكن تهريب بدون إجازة استيرادية يجيبوها.
من جانبه توقع معاون مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة محمد جبر انخفاض نسبة الإصابات التي يتعرض لها الأطفال بسبب هذه الألعاب في هذه السنة عن السنوات الماضية، مضيفا أن وزارة الصحة عملت على ترشيد الأهالي وتوجيههم بإعلانات تحذيرية من مخاطر هذه الألعاب.
هذا مستمر التوعية بالألعاب ليست محظة وإنما أيضا ممكن لتؤدي إلى حدوث أضرار على الأطفال وأضرار على عينهم وأضرار على مناطق أخرى، فهناك توعية مستمرة بالموضوع ومتابعة ومنع هذه الألعاب التنسيق والجهات ذات الصلة. قلت هذا العدد الإصابات لأن بعد عملية المنع لعملية المنع هناك تسلب قد يحدث أنه بين هنا وهنالك، ولذلك نأكد على دور المواطنة وإحجامه وإبلاغه عن أي مصدر اللي ممكن يجيب هذه الألعاب.
إلى ذلك قال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط سعد عبد الوهاب إن الجهاز أوصى بضرورة تغيير فاعلية وألوان هذه الألعاب لتكون أقل ضررا على الأطفال نظرا لما تسببه من عاهات مستديمة خلال مواسم الأعياد الماضية.
واحدة من أسباب زيادة العنف في المجتمع هو وجود هذه الألعاب المحظورة أو التي تشجع على العنف، وضعنا مجموعة ضوابط منها على سبيل المثال أنه تكون الألعاب اللي على شكل أسلحة تستورد بألوان غير اللون الأسود وتكون ليست بأجنحهم الأحجام الحقيقية وليست أنها تكون بها مخذوفات أي صامتة، تكون راعينا بها الأمور حتى النفسية للطفل حتى باشر عقب من الطفل يجب أنه يميز ويعرف أنه السلاح الحقيقي عن طبع الطفولية.
وتستقبل المستشفيات في بغداد والمحافظات العديدة من الأطفال المصابين بعيارات المسدسات البلاستيكية والتي تدعى بالصدشم خلال موسم الأعياد. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي نبقى مع ملف عراق متحول وشأن العنف، لكن هذه المرة في وسائل الاتصال الاجتماعي المتمثلة في مقاطع الفيديو وتأثير ذلك على الشباب والفتية. التفاصيل من أياد الملح.
حذر متخصصون تربويون ونفسيون من مخاطر انتشار مقاطع الأفلام التي تحرض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما لها من تأثير على سلوك الشباب والمراهقين. وأشار المتخصص في مجال علم النفس أركان محمد في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن انتشار مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية التي تبثها المجموعات المسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر قيام تلك المجاميع بارتكاب جرائم بحق المدنيين وأفراد القوات الأمنية لها تأثير سلبي على الوضع النفسي والسلوك للمراهقين والشباب، محذرا من تأثرهم بهذه المشاهد التي ربما تتحول إلى أفعال عنفية.
الأطفال الكبار الصغار يروا هذه الصور وبالتالي تكونت لدى هناك نوع من العنف لدى المجتمع، وبالتالي نرى أن هناك أطفال بدأوا يمثلون هذه القضايا وهذه أكبر خطر على المجتمع، خاصة وأن التواصل الاجتماعي أصبح أداة من أدوات التواصل الاجتماعي للعصابات الإرهابية، فيحتاج هناك حد من هذه الظاهرة أو بالأقل يعني توعية للمجتمع بهذا المجال.
فيما يحث أبو عبد الله وهو أب لثلاثة أولاد المؤسسات التربوية والثقافية إلى لعب دورها في الحد من هذه الظاهرة، فضلا عن تحمل إدارات المدارس مسؤولياتها في نشر الوعي بمخاطر العنف بين أوساط الشباب.
مدرسة والبيئة والشارع والمجتمع إلى تأثير آخر في توعية اللا عنف لدى الشباب.
أم علي تقول إنها تدفع أولادها إلى مشاهدة الأفلام التي تسهم في تطوير مهاراتهم الحياتية بهدف إبعادهم عن مشاهد العنف التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يفترض أنه يكون إن دور إحنا كأسرة نحاول أنه يبعد الشباب عن هذه المقاطع، مقاطع فيديو كلش جهدة يعني بها توعية، بها يعني تعريف لبعض الأمور اللي بالحياة، هذا ممكن أنه أنا أطلع عليه قبل ما هم يطلعون عليه وأوجههم إليه.
وكانت الحكومة قد اتخذت خلال الفترة الماضية جملة من الإجراءات التي يمكن من خلالها الحد من استثمار مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجماعات المسلحة، وصلت إلى حد حجب خدمة هذه المواقع. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، فاصل قصير، نسمع بعده إلى حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد الدوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل ثلاثة تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org، أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي، سأتحان موعدكم الآن مع حقوق الإنسان وليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على الفقراء والعيد وضعف برامج الحكومة في تحسين أحوالهم وتأهيلهم، فكونوا معنا. مستمعينا الأفاضل، حالة الفقر في العراق ليست بالجديدة، فقد تفاقمت منذ سنوات مع زيادة رقعة الإرهاب والعنف وزيادة في أعداد الأرامل والإيتام وتفشي الفساد وعدم وجود برامج حكومية جادة لمعالجة ما يحصل في البلاد، وفي ظل غياب سياسة اقتصادية واضحة لاستثمار ثروات وقدرات البلد، تدهورت أوضاع معظم المحافظات لا سيما المنتجة للنفط والتي تشهد استقرارا نسبيا بالأمن. مستمعينا الأفاضل، دفع الفقر بمئات الشباب والصبية إلى هجر مدنهم والتوجه إلى محافظات أخرى بحثا عن فرصة عمل، وسجلت العاصمة بغداد النسبة الأكبر في استقبال هؤلاء الشباب الذين لم يجدوا فرص عمل مناسبة، فعملوا في التقاطعات المرورية لبيع المناديل الورقية وقنان الماء وكل ما تجود به أيديهم، وهي أشبه بحالة التسول ولكنها مغلفة بإطار العمل. أحد هؤلاء الشباب هو محي غالي، يبلغ من العمر 15 سنة، جاء من محافظة ذي قار إلى بغداد لإعالة عائلته ووالده المسن. جاء مع 4 من الفتية، سكنوا في فندق متواضع في حي جميلة، يأكل وجبات بسيطة من أجل توفير المال لعائلته التي يسافر إليها كل 10 أيام. تحدث محي عن عمله الذي يستمر لساعات طويلة ومضايقة عناصر الشرطة لهم، حيث كثيرا ما يلقون القبض عليهم ويوقفونهم ليوم واحد ثم يطلقون سراحهم ليعودوا ثانية إلى العمل.
ساكن بالناصر يغار، وغاد بس أبوي تعبان كبير وما حد يشتغل لنا، ويانا هنا ويا جماعتنا، وقالوا تعال اشتغل هنا وما عدنا شيء، قاعدين نشتغل احنا. الباب الله دوم يطلع لنا 15، وبناخذ لنا 10 ايام نرجع للناصريه.
وين تسكن؟
اسكن في فندق جميله، ياخذ منا 1500 يوم.
زين انت كم واحد اجيتوا من المحافظات؟
ايانا احنا 4.
زين ليش هنا بغداد؟ ليش ما تشتغلون هناك بالناصريه؟
ماكو شغل غاد دوم، هسه غير حتى عمال حتى اربانا وقلب غاد تشتغلوا يعني ماكو دوم. عود هنا تحصل لك يوميتك 10 شنو نعم خير.
زين اكلك شربك شلون؟
والله قاعدهم مطاعم هيك صغيرونه اذا تاكل تمنها هي.
زين عائلتك منين متكونه؟
من اب وام واخوه اصغر مني واخت.
ودوله شنو وضع ابوك؟ ايش يشتغل؟
ابوي والله قاعد كبير السن وقاعد، وامهم كبيره وقاعده. والله الله عايشين، انا عود هنا هي بغداد وارجع وعايشين.
لك اشتريت شيء للعيد؟
لا والله بعد نعود من نرجع من عود اشتري.
الاخوانك هم تشتري لهم؟
لا والله ما لي غرض بهم، يقولون الملابس.
زين تعرف فلوس تطلع لك غير؟
ايه.
ايش قد تطلع؟
اعطيني كي مثل يجيب لي 100 و110 طن كل اللي ابو.
فد يوم داخل انت سجن يعني ما اخذيك في الشرطه؟
ياخذونهم للسجن.
زين شو يحققون وياهم بالسجن؟
والله ما ادري. ليش تشتغل كلينس بعد لا هنا تشتغل؟ هاي ارجع لمحافظتك بعد دوم لا تشتغل كلينس هنا ويهدونه.
ويقف الفتية الصغار من بغداد ومن محافظات أخرى عند التقاطعات المرورية، جميعهم يتنافسون فيما بينهم من أجل بيع بضاعتهم البسيطة ويجنون المال الذي يسد قوتهم وقوت عوائلهم. الفتى إيهاب سلمان يبلغ من العمر 14 سنة، من مدينة الصدر، يبيع الماء مع أخيه في تقاطع حي المستنصرية. لم يكمل دراسته الابتدائية حيث توجه إلى العمل قبل سنوات.
بالقامس بطلت.
تعرف تقاطع كثير؟
لا.
وين بيتكم انت؟
بيتنا بالمدينة.
ابوك ايش يشتغل؟
عنده كشك اسوقه قلنا اشتغل.
وانت تساعد والدك؟ زين نجي العيد اشتريت اشياء للعيد؟
لا بعد.
راح تشتري؟
ان شاء الله.
ايش قد تحصل باليوم؟
اول يوم طالع بالماء.
اول يوم طالع بالماء. زين قبل الماء شنو تبيع؟
نمسح جام.
زين هاي تمسح الجام يعني تحصل بيها فلوس؟
زين الحمد لله.
ايش قد اليوم؟
10 و15.
ايش قد تعطي لابوك؟
هو اعطيها اعطينا 1000 و10 فاشتري.
إيهاب سلمان 16 سنة يبيع قنان الماء أيضا ويجد أنها مربحة، أكمل الابتدائية ثم اضطر للعمل.
تقريبا 4 سنوات هنا أشتغل.
يعني شو المشاكل يتعرضوا لها بالشارع مثلا؟
بس النجدة.
زين النجدة شو سويتم؟
ما يخلونا نشتغل، أباك يأخذونا من المركز يأخذون فلوس ويقولون نروح.
زين من اللي يأخذوك للنجدة يجي والدك وراك؟
أبويا ما خابران، هم يحلونه ونرجع ما يطول. وصلنا للمركز جم الكندون نرجع.
شو يقولوا لكم هناك في المركز؟
ما يطببونه، لو باتي سجنونه، بس ذو المحافظات الناصرية هاي يأخذوهم سجنهم يوم ويطلعوهم.
وانتوا ببغداد؟
ما يأخذونه، ما يطببونه سجن.
زين تطيل أهلك تساعدهم؟
هو أهل جاي شغلان.
عائلتك من وين متكونة؟
أب وأم خواتي 2 وأخويا صغير، وإحنا 2 أنا وهذا.
واثنينكم تصرفون على البيت؟
إيه.
زين تروح تشترون ملابس للعيد إخوانك؟
نعم اشتروا. قلت بس إحنا.
القد يوميتك؟
15. ما أكشغل تحسبين رمضان ما أكشغل.
إنت شو تبيع بالشارع تحديدا؟
أبيع ماي، بعت كلينيكس كل جبت.
شنو أكثر شيء يعني تتربح من عندها، الماي الكلينيكس؟
لا الماي أكثر. اليوم طلعت لأن رمضان آخر أيام على عيد هاي عالم ما صايمين.
بالماي طبعا بالصيف يعني ربحك.
إيه.
إيش قد كم صندوق تبيعون باليوم؟
20 صندوق. 2
أنت وأخوك ب20 صندوق. زين الثلج منين تجيبونه؟
السيارة تجابوا ثلج نايبين.
وعلى مسافة من هؤلاء الصبية جلست أم دنيا أرملة في 60 من العمر تعيش في أحد بيوت الحواسم بمنطقة الأورفلي بمدينة الصدر. بدأت التسول منذ سنوات، ولكن بسبب ملاحقة الشرطة لها اضطرت إلى بيع السجائر والحلوى وتعده عملا شريفا لها. أم دنيا لديها 3 فتيات جميعهن طالبات في المدارس، تطالب الحكومة بزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية حتى تستطيع مغادرة هذه المهنة التي أتعبتها كما تقول.
والله قاعدين بالحواسم بالأرفلي، عندي 4 بنات، واحدة بالسادس علمي، واحدة برابع عام، واحدة بالثالث.
زوجك وين؟
أنا زوجي متوفى بس عد مال الشؤون الاجتماعية. ايه؟ 150.
بيتي تعيشين فيها؟
ايه هاي العالم يعني زينة لي. أنا بيع حلويات، هاي يأخذون من عد دقايق يعطون فد 1000، هاي يعني ساعدوني مساعدة.
ايش قد تحصلين باليوم؟
حصل 15-20 في الفطرة يعطوني اياها.
شو طالبين انت الحكومة رعايتكم زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية؟
هي على والو يزودونا شوية نشيل. انا تدرين بيت قاعدة 250.
زين هسه العيد اجى يعني اولادك يردون مثلا ملابس؟
والله الناس تطيني، جيبي الناس، هاي الناس تجيب لي فلوس اشتري ملابس الجهالي، هاي المصرف مال رمضان يعطون فلوس اشتري.
زين اقرباء عندك اخوان؟
والله حتى لو اقرباء واخوان، عندي اخوي توفى بسرعه ما عندي، كل من يقول يا روحي وما يدرون بي انا قاعده هنا. انا جولات الشرطه تركض وياي لما شافوا ظروفي تعبانه.
يردون الشرطه
يقولون لا تقعدين حط الجقاير، هاي على مود ما يقولون الجدين.
كنتي بالبداية بدون كل شيء جدين؟
اي اي اي، بس من خليت جقاير وهاي الناس ياخذ عليك يعطينا 2000، ياخذ عليك جقاير يعطينا 5، بس يعني مو هاي احسن من واحد ما يسوي فد شيء مو زين.
مستمعين الكرام، نشطت في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمتطوعين وناشطين في منظمات المجتمع المدني يدعون إلى التبرع لشراء ملابس جديدة للأطفال الأيتام والفقراء مع قرب حلول العيد. الناشط المدني مصطفى سعدون أطلق مثل هذه الحملة ودعا كل منظمات المجتمع المدني إلى القيام بواجباتها تجاه هذه الشريحة وإطلاق حملات لإسعاد الأطفال الأيتام والمتعففين، منتقدا بعض المنظمات التي تعمل وفق توجهاتها الحزبية فقط.
هناك جمعيات ما تعرف بجمعيات ومؤسسات تقول انها تدعم اليتيم وتدعم الفقراء، ولو كل مؤسسة من هذه المؤسسات التي تحمل عناوين كبيرة قامت فعلا برعاية 50-100 يتيم لما بقي اي فقير او اي يتيم بحاجة الى المال في العراق. لكن مع الأسف هذه الجمعيات وهذه المؤسسات يقتصر عملها على الترويج لأحزاب أو لشخصيات أو رجال دين معينين.
وأشار سعدون إلى ضعف تفاعل المواطنين مع حملاتهم التطوعية الداعمة للأطفال الإيتام والفقراء، مؤكدا أن بعض المواطنين يفضلون أن يساعدوا الفقراء بعيدا عن المنظمات بسبب حملات التسقيط التي مورست ضد هذه المبادرات.
هناك الكثير تبرعوا ويرفضوا ذكر أسمائهم، وهناك من يشكك في هذه الحملات ويجد أنه هو من يذهب ويدفع هذه الأموال إلى اليتامى والفقراء أفضل من إعطائها لنا أو لحملات أخرى، بالتالي المهم هي تروح الأموال لفقير أو يتيم. يعني بعض الحملات اللي يعني في وقت سابق شهدت تسقيط متبادل أو أشخاص أرادوا تسقيط بعض الحملات، فهذا زرع خوف وزرع شكوك لدى المتبرعين، لذلك تراجعت نسبة التبرع في هذه الحملة بالنسبة للحملات السابقة.
ويؤكد باحثون اجتماع على حجم المخاطر التي تهدد الشباب من العوائل الفقيرة بسبب غياب البرامج الحكومية فيما يتعلق بتحسين أوضاعهم، على الرغم من أن العراق غني بثرواته. وأوضح الباحث في الاجتماع الدكتور محمد عبد الحسن أن الفقر وغياب الدعم الحكومي دفع بالشباب إلى هجرة مدنهم بحثا عن فرصة عمل، ولما جاءوا إلى بغداد لم يجدوا غير البيع عند التقاطعات المرورية وهي أشبه بمهنة التسول.
طبعا بغداد هي حقيقة غير قادرة على توفير الفرص الاقتصادية، بالتالي يلجأ هؤلاء المهاجرين من المحافظات الجنوبية وذات الناصرية الذين يسعون خلف لقمة العيش، وبالتالي سدر قصرهم إلى أنه بيع الكلينيكس مثلا أو بيع الأشياء الهامشية. هو حقيقة حسب التعريف الصادر من الأمم المتحدة أنه بيع الكلينيكس وهذه القضايا الهامشية البسيطة هو نوع من أنواع التسول أو صورة من صور التسول، وبالتالي يجب أن ننظر إلى هؤلاء الشباب أو إلى هؤلاء الذين أتوا من المحافظات الأخرى لكي يبيعوا الكلينيكس. يعني هم حقيقة يسولون بطريقة مؤدبة وبطريقة نوعا ما فيها حفظ الكرامة.
وبين عبد الحسن عدم وجود رؤية حكومية واضحة للتخفيف من نسبة الفقر في العراق، وأشار إلى المخاطر التي تهدد هؤلاء الصبية من حيث تعرضهم للإرهاب وحوادث الدهس واستغلالهم، لا سيما وأنهم يسكنون في فنادق متواضعة جدا بمنطقة البتاويين، وكثيرا ما يكونون عرضة لاستغلالهم من قبل العصابات الإرهابية والإجرامية.
المشكلة الآن عندما يأتي هذا المهاجر من المحافظة الجنوبية لاتجاه بغداد سوف يتعرض للملاحقة الأمنية، فضلا عن ذلك الكثير من المحافظة تعرضوا للاعتقال، بعضهم تعرض لحوادث إرهابية، بعضهم تعرض لحوادث الدهس مثلا، بالتالي أنه بعض المحافظة أنه يبيت في فنادق جدا بائسة، معروف في بغداد مثلا البتاوين وغير البتاوين، معروف أن هذه المناطق بها ربما نشاطات لنشاطات جرامية، ربما حتى بها انه مثلا بيع المخدرات وهكذا قضايا تذكار انه هناك تذكره وغير تذكره، بالتالي انه هذا الشخص اللي يعاني البؤس ويعاني شرف العيش والملاحقه الامنيه ربما شيئا فشيئا سوف يلجا الى عصابه معينه او يلجا الى تذكره او ربما حتى يشتغل باعمال لا اخلاقيه ومعفوره من حيث الناحيه القانونيه.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على الفقراء والعيد وضعف برامج الحكومة في تحسين أحوالهم وتأهيلهم. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044 25 77 0.